من يتحرى من الشخص الذي اعترضه، هل هو مستحق حقيقة للزكاة ام انه مدعي؟ يقول: ما حكم الاذان في القبر بعد وضع الميت فيه؟ هذا العمل غير صحيح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن في القبر او انه اذن في الاذان، وانما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تلقين الانسان المحتضر بكلمة التوحيد، والمحتضر هو الذي دنا عجله وحضر عنده حال النزع، فهذا يلقن لا إله إلا الله لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقرأ عند الإنسان المحتضر سورة ياسين، ولا تقرأ عند القبر أو فوق القبر أو في المقابر. وما ورد من أثر من قول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، وإن كان في ضعف، إلا أنه إن صح فإن المراد بالموتى من حضره الموت، يعني المحتضر. وإذا وضع الإنسان في قبره وأهيل عليه التراب فإنه يدعى له بالتثبيت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من دفن ميت، قام على قبره وقال: اسألوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو المطلوب من المرء في مثل هذه المواقف. هذا يسأل سؤال غريب، يقول: من المعلوم مؤخرا أن أشخاصا قد احتجزوا أمكنة وأراضي فوق سطح القمر، وبعد حين احتيج لعمل محطات فضائية على هذه المواقع وتم بيعها لوكالة الفضاء العالمية، فما موقفنا نحن من هذه الإجراءات؟ احفظ نقودك عندك وأنفقها في طاعة الله ولا عليك إن شاء الله. إذا كان الشهود الذين حضروا في عقد النكاح غير موجودين، فما الحكم حينما تدعي المرأة أن فلانا ما زوجها؟ هذه الأمور الشارع عندما اشترط في النكاح الشهود المقصود منه استفاضة عقد النكاح حتى لا يختلط السفاح بالنكاح، فإذا استفاض أن فلانة عقد عليها فلان فإن القاضي يقبل الشهادة بالاستفاضة، ولو لم يحضر الشهود الذين حضروا العقد فإن الشاهد الذي حضر عقد النكاح سوف يخبر عدد من الناس بما حصل، ثم يستفيض الأمر أن فلان عقد على فلانة. فلو انعدم الشهود أو انتقلوا فإن هذه الأمور مما يبين، ولهذا كانت أمور النكاح كلها يسن فيها الإعلان، العقد يكون بحضرة الشهود ويسن إقامة الوليمة ودعوة الناس إليها، وهذا كله من أجل إعلان شأن النكاح وإظهاره. هذا يسأل سؤال مهم، يقول: ما حكم إقامة المولد النبوي والاحتفال به؟ ويقولون إنه في اليوم 12 من ربيع الأول. أريد أن أسأل سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم أقام حفلا لمولده وقت حياته؟ هل تتبعنا السنة ووجدنا شيئا من ذلك يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حفلا لميلاده؟ لم يرد في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أي أثر على أنه أقام حفلا لميلاده، ولم يأمر بذلك، ولم يعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا التابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا. وإذن هل إقامة شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هل هو خير أم شر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من أسباب الخير إلا دلنا عليها ولم يدلنا على هذا، بل حذرنا من أن نحدث أي أمر من أمور العبادة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عمله، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبين أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والاحتفال بالميلاد حدث في القرن السادس بعد مضي 5 قرون من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها لم يقم فيها احتفال. ثم في القرن السادس قام أحد الولاة لما رأى النصارى يحتفلون بميلاد المسيح عليه السلام، قال: نريد أن نعمل مثلهم، فأقام حفلا كلف 1,000,000 دينار إسلامي، وتبعه الناس بعد ذلك إلى يومنا هذا، وتولى كبر هذا الموضوع الفاطميون والشيعة ونحوهم من الصوفية والمخرفين الذين يتركون السنة الظاهرة البينة ويتبعون هذه الأمور. فهل قمنا بأداء كل السنن التي رغبنا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم ونريد أن نزيد على ذلك؟ يكفينا فخرا وعزا وتقوى أن نعمل ما كان يعمله المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا حاجة لنا بالزيادة على ذلك. فمن زاد فهو مبتدع وعمله مردود وهو آثم غير مأجور. ونبينا صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فعلينا أن نتبع ولا نبتدع. والمتابعة تعني أن تؤدي الأعمال التي كان يؤديها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتترك الأعمال التي لم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع الأسف الشديد نرى كثيرا من الناس في زماننا هذا يحرصون على مثل هذه الأمور ويتركون الواجبات، يتخلفون عن صلاة الجماعة، يتركون السنن الرواتب، يتركون الوتر، يتعاطون شيئا من المحرمات، ومع هذا إذا جاء مثل هذا الموضوع يسارعون فيه ويتطاولون. والإنسان الذي يريد أن يفتخر بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يقتدي به، فإن الاقتداء به هو كمال المحبة. أما أن تخالفه في تعليماته وتدعي أنك تحبه فهذا مرفوض عند جميع العقلاء، فإن المحب يتابع من أحب ويسير على منهجه. أما أن تدعي أنه يستحق عملا لم يعمله وهو الموجه لهذه الأمة فهذا اتهام له بالتقصير، أنه لم يبلغ الأمة ما شرع الله لها من أمور دينها. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفي علينا شيئا من أمر الدين، وهو الذي جاءنا بكل خير وما ترك منه شيء. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل هذا الدين، فليس بحاجة إلى زيادة من بعض أهل الأهواء والمبتدعة الذين لم يوجدوا إلا في القرن السادس وما بعده. ثم إن اليوم الثاني عشر هو اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. النبي صلى الله عليه وسلم توفي في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، وهذا أمر يقيني. وأما أنه ولد فيه فهذا قول من أقوال أربعة، قيل أنه في ربيع الأول، وقيل في رمضان، وقيل في رجب. وإن كان أرجحها هو الثاني عشر من ربيع الأول، لكن تاريخ مولده واتخاذه زمنا لعبادة معينة أو إقامة احتفالات فيه هذا من الأمور المحدثة المبتدعة في ديننا، والتي حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم المتقي لله والحريص على الخير أن يجتهد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رغبنا فيه في سنته الصحيحة الصريحة الواضحة. أما أن الإنسان يتبع أهل الأهواء ويقيم أعمالا ليس لها برهان ولا دليل من عند الله ولا من عند رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من الباطل. وكما يذكر أن إقامة مثل هذه الاحتفالات يحصل فيها كثير من الأمور التي بعضها قد تنافي التوحيد، وقد يكون فيها غلو وإطراء ورفع لمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم فوق المنزلة التي وضعه الله تعالى فيها. فعلينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتابعه ولا نبتدع من بعده. هذا يقول: إذا أن إنسانا طلق زوجته خوفا على نفسه إذا ذهب إلى محكمة قانونية أو في بلاد أهلها غير مسلمين وأنه يقضى عليه، فقام بتطليقها اكتفاء للشر، هل له مراجعتها إذا زال السبب؟ نقول: إذا أن إنسان طلق زوجته طلقة واحدة فإن له أن يراجعها، وكذا طلقها طلقتين فإن له رجعتها ما دامت في العدة. فإذا خرجت من العدة فإنه حينئذ لا تعود إليه إلا بعقد جديد. يقول: إذا علم القاضي فسق الشاهد هل يذكر سبب رده في الحكم أم يرفض شهادته بدون ذكر السبب؟ بل القاضي يرفض شهادته ولا يحكم ولا يصدر حكمه ما دام أنه يعلم فسق الشاهد. يقول: إنسان طاف طواف الوداع بعد صلاة الفجر ثم نام حتى الضحى، فهل هذا جائز أم أنه يلزمه أن يعيد الوداع؟ نقول يعيد طواف الوداع، وإن كان حاجا فإن طواف الوداع واجب عليه، وإن كان معتمرا كما هو الواضح من سؤال السائل فإنه لو سافر لا شيء عليه. يقول: هل الوقوف في الصف للصلاة يشترط فيه محاذاة المناكب والرجلين أم المطلوب محاذاة بالمناكب فقط؟ ولو كان هناك فرج بين الرجلين. أولا، المراد بالمحاذاة هو أن تتساوى الأعقاب والمناكب، لأن العبرة في العقب، لأنه هو محل الارتكاز وهو الذي تحصل به تسوية الصف، ولا اعتبار لأطراف القدمين كما يظنه بعض الناس يسوون بين أطراف الأصابع، فإن هذا ليس بصحيح، وإنما المعتبر هو العقب والمنكب، هذه هي التي تحصل بها تسوية الصف. وأما القدم بمعنى أصابع القدم فإن من كانت قدمه طويلة لا يؤثر تقدمها على من كانت قدمه صغيرة، لأنها ستتساوى بالعقب، وهذا يغلط فيه كثير من الناس. والمراد بسد الفرج هو أن لا يوجد في الصف خلل ولا فرج، بمعنى أن الإنسان لا يترك مسافة بينه وبين من بجواره، وليس معنى هذا أن يفرج رجليه، وإنما يدنو إلى جاره الذي هو أقرب للإمام ويترك الفرجة ليسدها من كان خلفه في الصف الذي يليه، أو يجلب من بجواره الذي هو أبعد عن الإمام، لأن ما يعمد إليه بعض الناس من تفريج قدميه هذا سيورث خللا بين المنكبين وفرجا بين المناكب، وكذلك يترتب عليه فرج أثناء الركوع والسجود والجلوس لا تسد بتفريج القدمين، فينبغي للإنسان أن يضم قدميه وتكون متقاربة ويكون وضعه طبيعي، ويدنو إلى جاره الذي هو أقرب للإمام ويجذب جاره الأبعد ليكون قريبا منه ويسد الفرجة. يقول: ما حكم من مات وليس عنده من يلقنه الشهادة ولم يذكرها هو بنفسه؟ ما يدرك. كيف عرفت هذا؟ على كل حال، نسأل الله تعالى لنا ولجميع أموات المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة. يقول إنسان أدى العمرة ولم يقصر ثم لبس ثيابه وتذكر بعد ذلك وقصر شعره بعد لبسه فهل عليه شيء وعمرته صحيحة؟ أنا أقول لا، ما دام أنه ساعة ما علم قام وقصر فإنه لا شيء عليه، لكن الأولى له والواجب عليه أنه بعدما علم يخلع ملابسه ويتجرد من المخيط ويلبس إحرامه ويقصر، لكن لعله يعذر بالجهل في مثل هذه الحالة. هذا يقول إنسان عليه ديون كثيرة ويريد أن يحج الفرض، فهل لا يحج بسبب الديون مع العلم بأنه يقوم بمجاملة الناس وذبح الذبائح وعمل الولائم وهذا يترتب عليه زيادة الديون؟ الحج فرض وحق لله تعالى ويترتب عليه نفقة مالية، والله جل وعلا كريم ورحيم بعباده، فإذا كان العبد مدينا لإنسان فإن الله جل وعلا يسامحه حتى يسدد ما عليه من الديون، فإذا توفر عنده المال وصار قادرا على الحج وجب عليه ولم يجز له تأخيره. وما ورد في سؤال السائل من أن هذا الإنسان يرهق نفسه ويكلفها ويرتب عليها التزامات وأمور، هذا عنده شيء من التفريط وعنده شيء من التبذير، ينبغي عليه ويجب عليه أن يضع الأمور مواضعها، وعليه أن يعلم بأن ديون الناس ليست سهلة لو أنه فارق الحياة وهي عليه، فإن نفسه معلقة بين السماء والأرض حتى يقضى ما عليه. وكما جاء في حديث أبي قتادة أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فتقدم لها ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران، فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه الديناران علي يا رسول الله، فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ثم التقى بعد ذلك بأيام بأبي قتادة فقال ما فعل الديناران؟ فقال أبو قتادة قد قضيتهما. فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته. فهذا دليل على عظم شأن الدين وحقوق الناس، والإنسان المدين ينبغي عليه أن يحرص على سداد ديونه لئلا يفارق الدنيا فتبقى عليه ويتكاسل ورثته إن خلف مالا في سدادها أو إن لم يخلف مالا لم يسددوها عنه. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن ندرك أن الحج دين لكنه يتعجل حتى تسدد ديون الآخرين. أما لو كان عليك دين والحج لا يكلفك مالا كإنسان مدين في مكة، الحج لا يكلفه في الغالب إذا أراد الاقتصاد، وإلا يكلف من أراد التبذير، لكنه من أراد الاقتصاد فإنه لا يكلفه، فإنه يستطيع أن يحج عليه دين، لأن الحج لا يفوت على الغرماء شيئا من حقوقهم. والكلام في هذا الموضوع هو أن الحج يتكلف نفقة تؤخر سداد الدين، أما إذا كانت لا تكلف نفقة ولا تؤثر على حقوق الدائنين فإنه لا بأس أن يحج الإنسان. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.